بحسنش ينظر
لتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتحدث اليوم على الاعتداء على الآخر والتدخل في شؤونه وأسراره الخاصة التي يكره أن يطلع عليها الآخرون. انتهاك الخصوصيات يعتبر خطرا كبيرا على الفرد والمجتمع، فيؤدي إلى دمار البيوت وارتفاع حالات الطلاق، فضلا عن باقي الأضرار المادية والمعنوية. والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نرحب معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور قشمير القرني الباحث الشرعي والمستشار التربوي. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، عبر سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة والذي يقول: ما أبرز صور انتهاك الخصوصية وكيف يمكن التعامل معها؟ نرحب بكم مجددا شيخ قشمير في هذه الحلقة، ونتحدث الليلة عن قيمة مهمة وعظيمة، انتهاك الخصوصية. ماذا نعني بانتهاك الخصوصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد، أيها المباركون جميعا، عندما نتحدث عن هذا الموضوع فإننا نتحدث عن شمولية هذا الدين.
الله أكبر.
من روعة هذا الدين العظيم أنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا تحدث عنها. ولهذا الناظر في شريعة الله عز وجل يجد حتى أن هذا الموضوع وهو احترام الخصوصية ما تركه الإسلام، بل بين طرفا مما يعنى به. كيف ذلك؟ تأمل مثلا بعد استقراء العلماء لنصوص الشريعة الإسلامية، وجدوا أن هذا الدين العظيم الذي جاء من عند رب العزة والجلال جاء لحفظ ما يسمى عند العلماء بالضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. هذه الضروريات الخمس التي استقاها العلماء بالاستقراء لنصوص الشريعة، منها حفظ العرض، والمراد بالعرض موضع المدح والذم في الإنسان. فكل ما يكون طريقا إلى ذم المرء أو انتهاك عرضه محرم في شرع الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن للإنسان خصوصية يحرص كل واحد منا على حفظها وعلى الاهتمام بها وعلى ألا تبدى للآخرين وألا تظهر لهم. يؤكد هذا المعنى سيدنا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. هذا النصوص مع النصوص الأخرى تحرم أي نوع من الاعتداء على المسلم، أي نوع من الاعتداء على المسلم. ومن هذا الاعتداء الاعتداء على خصوصيته التي دائما يتحاشى أن يطلع عليها أي شخص آخر. فأي تعد على الإنسان في انتهاك خصوصيته أو محاولة معرفة أسراره والأمور التي لا يريد إظهارها، ذاك هو التعدي على خصوصيته التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها. فكما صان دم المسلم فلم يرقه، كما صان ماله فلم يسرقه، كما صان عقله عن كل شيء يذهبه، فيجب كذلك أن تحترم خصوصيته فلا تتعدى عليها بأي نوع من أنواع التعدي.
سبحان الله. يعني كما ذكرت دكتور، هناك يعني الشريعة الغراء حفظت يعني انتهاك الخصوصية، أو حفظت المسلم من انتهاك الخصوصية. لعلنا نتناول يعني أمثلة من الكتاب والسنة في هذا الجانب.
جميل. تأمل مثلا يا رعاك الله في أمر الله عز وجل بالاستئذان عند الدخول للبيوت. أخي الكريم، بيت المسلم يعتبر حصنا يتحصن به. الإنسان في بيته محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ما وضع هذا السور الخارجي على بيته إلا من أجل أن يستر نفسه، أن يستر زوجه، أن يستر ولده، بل وكذلك أن يستر خصوصياته.
جميل.
ولهذا لا يجوز لأحد ما كائنا من كان من غير أهل البيت ومن غير من يرغب هو أن يطلع عليه أن يأتي فيلج إلى بيته بغير استئذان منه. يا أيها الذين آمنوا، يقول ربي سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لماذا هذا الاستئناس الذي هو الاستئذان؟ من أجل حفظ خصوصية أهل هذا البيت. فأهل هذا البيت لهم خصوصية مع زوجته، مع أولاده، مع ماله، مع ما يريد أن يمارسه أحيانا من الممارسات التي ربما قد يكون فيها شيء من الخطأ، ولكن حياءه يمنعه أن يبديها للآخرين. فهو يستتر بستر الله الذي هيأه له في هذا المنزل، حتى وإن كان ما يفعله خطأ فلا يجوز لي ولا للآخر أن يتعدى فيلج إليه بغير استئذان. يحدد الإسلام في هذا الاستئذان، تخيل أنك تستأذن عليه ثلاثا، جئت إلى بيته تطرق عليه الباب،
طرق الباب
مرة، الثانية، الثالثة، هو غير مهيأ، هو غير مهيأ أن يفتح لك الباب، لديه خصوصية معينة، فيجب عليك أن تنصرف. الاستئذان ثلاثا كما ورد في الحديث، فإن أذن لك وإلا فانصرف. بل لو فتح لك الباب، نظر إليك، رآك شخصا غير مرغوب فيه، أو أن الوقت الآن ليس بالوقت المناسب لأن تلج ذلك المكان، فقال لك ارجع، فيقول الله عز وجل لك وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم، ذلك أزكى لكم. كان بعض السلف يأتي فيطرق على بعض أصدقائه الباب ويقول والله إني لأتمنى، على جلالة قدره وعلمه، يقول والله إني لا أتمنى أن يقال لي ارجع من أجل أن أنال هذه التزكية.
الله أكبر.
ضع نفسك الآن مكان هذا الإنسان.
نعم، بعض الأحيان يعني لا، بالعكس، يأتي الأخ فيطرق الباب، ما يفتح له الباب فيرجع غضبان،
مكسور الخاطر.
نعم.
ويرى أن هذا الصد له يعتبر يعني أمرا منكرا.
نعم، ما فتحوا لي الباب.
مع أن هذا الرجوع منك بعد أن يقول لك ارجع هو في الحقيقة تزكية، كما قال الله عز وجل، ذلك أزكى، ذلك أطهر.
عظيمة فعلا.
هذه المفاهيم الراقية نتعلمها كي تغرس في وفيك أن الخصوصية حق من حقوقه، فلا يجب أن يتعدى عليها.
الله.
انظر إلى 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 أمر آخر، منع الشريعة الإسلامية حتى للأبناء من أهل البيت، ممن يعني قد وصلوا إلى سن هم فيه مميزون، تمنعهم الشريعة يلجوا على آبائهم وعلى أمهاتهم في ثلاث عورات للأب وللأم، قبل صلاة الفجر، عند الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. تحترم هذه الخصوصية حتى في إطار المنزل.
الله أكبر.
حتى في إطار المنزل لابد أن يتعلم الأبناء أن للوالد وأن للوالدة هذه الخصوصية فتحترم. هذا جانب الاستئذان مثلا من حفظ الشريعة للخصوصيات، وهذا يدل على رقي وسمو هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به. نهي الله عز وجل عن التجسس، ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك عن التحسس مع التجسس.
نعم. إيش الفرق بينهم يا شيخ؟
قبل الفرق تأمل. نعم. إلى روعة السياق القرآني من سورة الآداب، سورة الحجرات. الله عز وجل رتب ترتيب رائع غاية في الجمال. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم قال: ولا تجسسوا، ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. تلاحظ أن هذه المنهيات الثلاث بعضها يتبع بعضا. التجسس مثلا وهو الاطلاع على عورات الآخرين، كما قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم التجسس هو أن تنظر في أمره لتنقله إلى غيرك، والتحسس كما قالوا هو أن تنظر في أمره لك دون أن تنقله إلى غيرك.
نعم.
هذا التجسس أو هذا التحسس لا يأتي في الغالب إلا بعد إساءة الظن. فإذا استقر في ذهنك إساءة ظنك بأخيك المسلم فإنك تسعى بعد إساءة الظن إلى أن تتجسس عليه. لو قدمت حسن الظن في أخيك المسلم فإنك لن تلجأ أبدا إلى أن تبحث عن عورتك
إلى هذه المراحل
أبدا. ستكف من البداية ستكف من البداية. ولكن سوء الظن الذي نهى عنه الله ونهى عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال وإياكم وسوء الظن وأخبر أنه أكذب الحديث وأمرنا أن نلتمس لأخينا المسلم 70 عذرا هذا السوء للظن الذي هو ضد أو يعني خلاف حسن الظن هو الذي سيقودك للتجسس. فإذا تجسست هذا التجسس سيقودك للغيبة والكلام عنه بل ربما والبهتان بعد ذلك. هذا من روعة دين الله عز وجل من روعة هذه الشريعة المباركة التي تسعى دائما لحفظ كرامة الإنسان. ومن حفظ كرامة الإنسان احترام هذه الخصوصية التي شرعها الله تبارك وتعالى له.
نعم لعلنا شيخ نأخذ أيضا مثال من السيرة النبوية يعني وكلها دروس وعبر
عن
الانتهاك الخصوصية
يعني من انتهاك نهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الذي ذكرناه الآن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس وعن التحسس هو أوضح وأروع مثال على هذا المبدأ. هو أروع يعني وأجمل مثال على هذا المبدأ. انظر مثلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك في أمر ربنا تبارك وتعالى بأداء الأمانات. الله عز وجل أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى 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 أهلها. من الأمانات حفظ السر فلا يجوز لك إذا سارك شخص أن تحدث بسره للآخرين. ولهذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا حدثك شخص بحديث ثم التفت فهو أمانة. هذا الكلام الذي أخبرت به هو في الحقيقة أمانة يجب عليك أن تحافظ عليها فلا تنقلها للآخرين. ولا شك أن هذا من حفظ الشريعة لخصوصيات الآخرين.
يدخل يا شيخ في باب الأمانة الصور الآن في وسائل التقنية الآن انتشار الصور أو المقاطع أو الرسائل التي تخص بعض الأشخاص يعني بعدم نشرها.
سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل أن هذا من الانتهاك الصارخ لحقوق الآخرين.
نعم
القضية سيدي الآن لم تعد مسألة أنني يعني أتهجم على جهازك أو أغزو هذا الجهاز فأخرج ما فيه من التصاوير أو أصور يعني رجل أو امرأة لبثها للآخرين. المسألة الآن تعدت إلى أن تكون وسيلة ابتزاز. وسيلة ابتزاز. فيأتي للشخص رسالة معينة من جهة مجهولة المصدر بحسن ظن يفتح هذه الرسالة وإذ بهذا المبتز يستطيع أن يحصل على كل معلومة عن طريق الهاكر من جوالك أو من جهازك فيحملها في جهازه ثم يبدأ يبتز هذا الشخص المسكين سواء كان رجلا أو امرأة ويطالبه بالأموال الضخمة مرة واثنين وثلاثة من أجل عياذا بالله أن يبتزه. هذا الآن موجود للأسف في بعض الصور السيئة لانتهاك الخصوصية عند كثير ممن ضعف إيمانه وقل وازعه الديني. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل سوء.
نعم من حفظ الإسلام للخصوصية حفظ خصوصية واحترام الأموات.
سبحان الله
يعني نصوص في هذه الجانب.
أنا أعجب أن هذا الدين يعني ما وقف عند مسألة احترام خصوصية الحي بل تعدى ذلك ليحترم خصوصية الميت حتى الذي مات فأصبح في قبره تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم خصوصيته. كيف ذلك؟ تحدث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم راشدا أو دالا ذلك الذي سيقوم على تغسيل الميت كما ثبت في الحديث الصحيح من غسل ميتا فستر عليه غفر له 40 مرة.
الله
أنت أكرمك الله عز وجل فغسلت ميتا من أموات المسلمين ربما ترى عليه بعض العيب يعني في تغير لونه في تغير شكله يظهر عليه بعض العلامات للأسف على يعني نعوذ بالله من سوء الخاتمة شرعا الواجب عليك يا من أكرمك الله بهذا الأمر وهو أنك ممن غسل هذا الميت، الواجب عليك شرعا أن تستر عليه فلا تتحدث عن عيوبه، إن كان الأمر كذلك فأبشر بمغفرة الله عز وجل لك 40 مرة. بل تأمل في كونه صلى الله عليه وسلم يحترم حتى خصوصية الميت بعد وضعه في قبره.
الله أكبر.
إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أهله ينهى عليه الصلاة والسلام عن نبش هذا القبر إلا للحاجة الماسة والضرورة الملحة. لماذا؟ من أجل ألا يتعدى عليه، فجعل عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا.
الله.
فمن تعدى على عظم الميت فكسره فكأنما كسره حيا. كل هذا من باب احترام وتقدير وصيانة ورفع منزلة هذا الميت في دنيا بل وحتى في أخرى بين يدي الله تبارك.
نعم أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى صور ومجالات انتهاك الخصوصية وهي مجالات كثيرة. لأننا يعني نبدأ بأولا احترام خصوصية الوالدين يعني كما تفضلتم في المقدمة.
جميل. نعود إلى ما كنا نقول قبل الآن، يعني للخصوصية مجالات، ونحن نقدم الوالدين لأن الله عز وجل قدمهما، الله تبارك وتعالى هو الذي قدمهما، فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
إحسانا
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلتقديم الله نحن نقدمهم. أنت تعيش مع والديك في بيت واحد، يجب عليك شرعا أن تحترم خصوصيتهما في الأوقات الثلاث التي ذكرناها قبل قليل. هذه الأوقات قد يكون الوالدين فيها شيء من الخصوصية، مثلا في نزع الثياب، في شيء من الممارسة التي يمارسها الرجل مع زوجته، في أي خصوصية كانت بينهما في غرفة النوم. أنا وأنت والآخر ذكرا كان أو أنثى يجب عليه مع الوالدين في هذه الحالة ألا يتعدى على خصوصيتهما بانتهاكها في هذه الأوقات الثلاثة، خصوصا كما ذكرنا قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. لماذا يا رب؟ قال 3 عورات لكم. هذه العورات الثلاث تصان. يعلم الأبناء من الصغر أن هذه الأوقات لا تطرق الباب، لا تدخل علينا ونحن فيها إلا بعد استئذان. فتح الباب والدخول مباشرة هذا أمر منهي عنه. المشكلة يا شيخ مصطفى أن بعض الآباء الذين يحرصون على غرس هذه القيمة أحيانا هم يعلمون أبناءهم بأسلوب غير مباشر انتهاكها.
كيف
ذلك؟ يأتي بعض الأبناء يذهب للجيران ربما في سن صغيرة، فإذا جاء سألت الأم ماذا فعلوا، ماذا أكلوا، كيف تصرفوا، من الذي دخل، من الذي خرج.
أيوة.
فيتعلم الابن من صغره انتهاك خصوصية الآخرين وأنها ليس هناك شيء من الخصوصية لغيره، فتغرس فيه هذه الصفة الذميمة مما يؤدي بعد ذلك إلى انتهاك خصوصية والديه. فالواجب أن يعلم هذا الصغير من صغره احترام خصوصية الغير، ناهيك عني أنا عن والده وعن والدته.
في موضوع أيضا خصوصية الوالدين يا شيخ، يعني وفي بعض المشاركة جات في صفحات التواصل، محفظة الوالد يعني هل هي تعتبر من انتهاك الخصوصية؟
لا شك، محفظة الوالد
أو جواله مثلا،
محفظة الوالد، جوال الوالد، هذه كلها من الخصوصيات. يعني المرأة لها محفظة في المنزل، الأب له محفظة، الوالد له جوال، ونحن الآن الجوال أصبح يعني معلومات متنقلة يحوي كل ما تملك. الزوجة لها كذلك، الأبناء لهم كذلك. الواجب أن يراعي كل شخص منهما حال الآخر. يعني لا يجوز للمرأة مثلا أن تفتح محفظة زوجها لتنظر ما فيها حتى وإن كانت المسألة مسألة أموال، إلا كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في حالة واحدة، وهي إذا كان الزوج ممن لا يقوم على النفقة الواجبة، فإنها في هذه الحالة إذا عجز أو لم يؤدي هذه النفقة الواجبة أجازت لها الشريعة أن تأخذ حاجتها وحاجة ولدها.
لكن
بالأصل
أنها لا يجوز لها،
الأصل الشرعي أنها لا يجوز لها أن تفعل ذلك. هذا في المحفظة. أما الجوال فما هي الطريقة أو ما هو الأمر الذي تريد به أن تبحث؟ إنه دافع الغيرة، ولعل هذا يأتينا إن شاء الله
بإذن الله تعالى. نواصل إن شاء الله مشاهدينا الكرام، نواصل وإياكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة المباشرة قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الدكتور قشمير القرني. أهلا ومرحبا بكم،
حياك الله.
كما نوجه عنايتكم أنه يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. نواصل شيخنا في مجالات انتهاك الخصوصية. قد يسأل السائل: يعني كيف أعلم طفلي احترام الخصوصية ويعني عدم انتهاك الخصوصية؟
أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، خير ما ورث الإنسان بعد حياته أبناء صالحين يحملون اسمه. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين أجمعين،
اللهم آمين.
ولهذا من القيم التي تغرس في الأبناء من الصغر هي احترام خصوصية الآخرين، سواء كان هؤلاء الآخرون في البيت الوالدين أو إخوانك الآخرين، أو كان هؤلاء ممن هم خارج المنزل من جيران من أصدقاء من غير ذلك. كيف يكون ذلك؟ أول ما يكون أن تحرص كما ذكرنا بتعليمه الاستئذان على والديه.
جميل.
الأمر الثاني أن تحرص حتى وإن جاءك في يوم من الأيام يريد أن ينقل لك أخبارا عن غيرك أو عن غيره من الناس، أن تحرص على كفه ومنعه وإيقافه عند حده، فلا تنصت له بل ولا تدعه يتحدث بمثل هذا. ناهيك أن تسأله أنت عن خصوصيات الآخرين. فلا تتوقع أبدا أن تغرس في ولدك قيمة احترام الخصوصية وأنت من ينبش عن خصوصيات الآخرين.
وقد يكون هذا تأثير الطفل العكسي، قد ينقل الأسرار من داخل بيته.
لا شك الذي يخبرك ولا يحترم خصوصية الآخرين سيفضح خصوصيتك لغيرك. لا بد أن تعلم هذا. إن الذي يجرع ابنه أو بنته سما أول من يسقاه هو، للأسف. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. إذن أبناؤنا بهذا نعلمهم هذه الخصوصية، وأيضا مما نعلمهم ونغرسه فيهم من احترام خصوصيات الآخرين أن نطبق نحن احترام خصوصيتهم هم.
جميل.
يعني أبناؤنا كما أنني أنا لي خصوصية وأرفض أن يتعدى عليها ابني وآمره أن يحترم خصوصيتي، فالواجب علي أنا أن أحترم خصوصيته وألا أتعدى عليها. كيف ذلك؟ ابني مثلا في زماننا وفي وقتنا الآن يحمل بيده جوالا، هذا الجوال فيه الخير وفيه الشر. ليس من الحكمة، ليس من احترام الخصوصية، بل هو من التعدي على الخصوصية أن أتعمد بغير ريبة أن أخذ هذا الجوال فأقتحمه وأنظر ما فيه وأحاول أنني أغرس فيه. للأسف أنني دائما يعني لا أثق فيك ولا أحترم خصوصيتك ولا أعلمك ثقتك في نفسك ولا فيه، فأحاول أنبش فيه باستمرار إلا لاحظ، إذا علمت أن هناك ريبة، كيف ذلك؟ كأن أكون رأيت مرة ولا ثنتين ولا ثلاثة، أو وصلني الخبر أن في هذا الجوال شيء من البلاء الذي يتعدى ضرره على نفسه بل وربما على أسرته.
عندها على الأب
عندها يجب عليه شرعا أن يوقف هذا الخطر الداهم الذي سيلحق بابنه أو سيلحق بالآخرين لإيقافه. فأنا في نفس الوقت أنا أغرس فيه الاحترام، أغرس فيه التقدير، أنمي فيه احترامي لذاته، لكن أيضا أشعره أنني ترى قريب منك ولست ببعيد عنك، ممكن في أي لحظة أحصل على هذا الجوال وأنظر فيه. من احترام خصوصية الأبناء أيضا احترام خصوصيتهم في أصدقائهم. أنا أحب مثلا أن يكون لي من الأصدقاء من أشاء، ولا أحب أن أنازع في هؤلاء الأصدقاء. كذلك الابن أو البنت لهم من الأصدقاء ما يكونون عونا لهم بإذن الله عز وجل في مسيرتهم في هذه الحياة. نعم. فإن من احترامهم أن أدعهم يختارون هؤلاء الأصدقاء مع التوجيه الغير مباشر أو التوجيه المباشر دون محاولة انتهاك خصوصيتهم.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ اتصال من مصر. أبو الخير.
نعم،
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
حياكم الله، تفضل.
الله يكرمك. الخصوصية بالنسبة لي أنا محفوظة، لكن لما يعرفها غيري وصديق وعزيز لي ويخرج عن النص فيها، هي أطرده ولا أعمل معي؟
طيب، جزاك الله خير، سؤال طيب أبو الخير. نأتي إن شاء الله على الإجابة. أرشد الشيخ إذا تحب نجيب الآن إنه كيف يتعامل مع من اقتحم الخصوصية ويعني نشرها. لعلنا بس نأخذ كمان اتصال الأخ محمد من المغرب. محمد من
المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أحوالكم يا
حياكم الله
يا شيخ. لدي سؤال يتعلق باستخدام أشخاص في 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 التخابر مع أجهزة الدولة.
طيب، تسمع إن شاء الله إلي إجابة أيضا في هذا المجال. لعلنا أولا نبدأ بالأخ أبو الخير من مصر، يقول كيف تعامل مع من انتهك الخصوصية ونشرها.
الصداقة شيء جميل ورائع، ولا يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الحياة بعيدا عن أصدقائه، ولكن لا بد أن يعلم الصديق أيضا أن لهذه الصداقة حدودا. فهناك خطوط حمراء أنا لا أسمح لك أيها الصديق أن تتعداها. جميل. هناك خصوصية لي أنا، سواء كان مع أهلي، مع أبنائي، مع أموالي، مع إلى غير ذلك، فأنت صديقي على العين والرأس، ولكن يجب عليك ألا تتعدى هذه الصداقة لتخترق خصوصية. لا تقتحم علي هذه الخصوصية، كما أنك تريد مني أنا أن أعيش معك أحترم خصوصيتك، فأنا أطالبك أولا باحترام خصوصيتي. ثانيا، لا بد مثل هذا النوع من الناس عند محاولته لأول مرة اعتداء أو الاعتداء أو اختراق هذه الخصوصية، لا بد أن يوقف عند حده وأن يبين له. أحيانا يا سيدي السكوت على أمثال هؤلاء الطفيليين يؤدي إلى نعوذ بالله ممارستهم لهذا الأمر، حتى يصبح الأمر عنده معتاد في كل لحظة وفي كل آن. فلا بد أن يوقف من البداية، وإيقافه لا يعني أن نستخدم معه أسلوب فظ وغليظ أو شيء من استخدام اليد، بل يكون ببيان الحكم الشرعي له، ببيان الحكم الشرعي له، وأن يعني من النصيحة أن تقف عند هذا الأمر، وأن الناس لا يحبون أن يعتدى على خصوصياتهم، وأن هذا من انتهاك ما لا يحل لك شرعا انتهاكه، فيعلم. فإذا علم تعلم ووقف بإذن الله، فإن لم يكن واستمر في أمره فلا خير في صديق كهذا، لأن خطره سيكون كثيرا كبيرا، وقد يؤدي إلى مفاسد أخرى، قد يؤدي لو أخبرته عن بعض خصوصياتي إلى استخدامها أحيانا ضدي، ليس فقط مجرد نصر يعني نشرها وإخبار الآخرين بها، بل ربما يستغلها أحيانا للضغط علي، لا سيما إذا حصل بيني وبينه خلاف. فالعاقل يفطن لمثل هذه الأمور ويضع لكل شيء حدا.
نعم، في مجال اللي هي انتهاك يعني الخصوصية عند الأطفال أو خصوصية الأطفال، في هناك مرحلة المراهقة، وهي تعتبر من أخطر مراحل العمر، كيف يعني نعود أو يتعامل الوالدين مع الأطفال أو مع المراهقين في هذا السن؟
أنا حقيقة يعني مفهوم المراهقة هذا لا أحب أننا يعني نوغل فيه كثيرا، ولست من النوع الذي يحب أن يضخمه جدا. للأسف ترى الأبناء على ما عودوا والجيل على ما ربي، يعني نفس هذا السن الذي يقال أنه سن المراهقة، يعني سن 14، 12، 16، هذا السن هو ذاك السن الذي عاش فيه خيرة جيل عرفته الأمة، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عاشوا في هذا الجيل أعظم بطولات عرفتها الدنيا كلها، وقادوا الجيوش في كل مكان، وتعلموا العلم، ووصلوا بأذهانهم إلى المعالي، وكانوا بفضل الله من أحرص الناس حفظا للوقت وحفظا للمال وحفظا للعقل وحفظا للجهد. لماذا؟ لأنهم ربوا على أنهم رجال. نحن للأسف يعني أو نقول يعني هناك شريحة كبيرة من المجتمع بالغت في الكلام عن سن المراهقة، حتى أصبح الصبي يبلغ 20 و22 و25، وكلما وقع في خطأ قلنا ما زال صغيرا، ما زال في سن المراهقة، يستساغ منه هذا الأمر فيصل للثلاثين وهو ما زال على حاله. فتربية الأبناء على الرجولة، تربيتهم على معالي الأمور، تربيتهم على أنهم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه من كان قبلهم، لا أقول قبل 1400 سنة، بل إلى ما وصل إليه آباؤنا قبل 50 و60 سنة، فقد كانوا في هذا السن وهم من خيرة الناس. لا، بل من هو مثلكم الآن وفي سنكم في بعض البلاد العربية نتيجة بعض الظروف هم من خيرة شباب المسلمين عملا وكدحا وتفانيا واستغلالا لأوقاتهم وأموالهم.
صحيح.
فنحن يا سيدي أحيانا نغرس فيهم للأسف بعض الصفات التي تكون سببا لموتهم وضعفهم وعدم عملهم. لكن يعني مرورا مع هذا المصطلح وهو مصطلح المراهق، لا شك أن هذا السن يحتاج إلى شيء من التعامل، يعني مع الحساسية يكون فيه شيء من الجدية. فأنا كما أعطيه الاحترام وأعطيه الثقة بالنفس، أنا أغرس فيه كذلك أمراني. الأمر الأول مراقبة الله عز وجل.
جميل.
وأن الله تبارك وتعالى وإن غبت أنا عنك، هو وحده سبحانه وتعالى الذي يراك وهو الذي يراقبك وهو الذي سيجازيك، لست أنا. الأمر الثاني أن لك خصوصية، لك علي أن أحترمها، ولك علي أن أقدرها، ولك علي أن لا أعتديها إلا إذا أنت أخللت بها. كيف؟ إذا تجاوزتها فوقعت في أمر محرم، أو حاولت أن تعيش الحرام بكل صوره فتضع نفسك في الريبة، فلا تلومني حين ذاك أن أخترق عليك هذه الخصوصية.
أحسن الله إليكم. معنا اتصال من الجزائر، الأخ مصباح، تفضل. طيب، انقطع الاتصال. فعنا ننتقل مباشرة شيخنا إلى الخصوصية بين الزوجين. يعني هناك الآن في المحاكم حالات من القضايا بسبب انتهاك الخصوصية بين الزوجين، إفشاء للأسرار، أساس العلاقة بين الزوجين. لعلنا ننطلق من هذا أساس العلاقة بينهما.
للأسف يا سيدي هذا بلاء في مجتمعات المسلمين. ولو شئنا قبل أن ندخل في محورنا أن نتحدث عن الأمثلة لعجزنا. يعني أقرب مثال، انظر إلى زوجين حصل بينهما سوء تفاهم ثم وقع بينهما الطلاق. اسمع إلى كل أولئك الذين يحيطون بهم وهم ينتهكون انتهاكات صارخة لخصوصيتهم، فيعذبون المطلقة ويجعلونها في موقف أصعب ما يكون بسؤالها المتكرر عن سبب الطلاق، ولماذا كان الطلاق، ومن متى كان الطلاق، ولماذا تركت له الحبل على غاربه، ولماذا ولماذا، وأين ذهبتم. أسئلة تجعل المرأة تعيش في دوامة. ومثلها تماما يوجه الأمر للرجل في انتهاك صارخ للخصوصية التي يجب شرعا أن تحترم. حياة بين زوجين كانت ثم أراد الله تبارك وتعالى أن تنتهي، فالواجب على جميع أفراد المجتمع أن يحترم هذه الخصوصية وأن يقف عند حد معين.
جميل.
ولهذا جاءت الشريعة باحترام خصوصية الزوجين، وجاء صلى الله عليه وسلم وهو يضع لنا تلك المعالم التي ينبغي أن يحترمها الزوج وأن تحترمها الزوجة. فمثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، نعوذ بالله. يكون بين الزوجين ما يكون من العلاقة الحميمة، ثم إذا انتهى الأمر وكان اليوم الآخر ووصل إلى معارفه إلى أصدقائه أخذ يصف ما كان بينه وبين زوجه، ولا شك أن هذا في شريعة الله عز وجل محرم، وهو انتهاك صارخ لتلك الخصوصية التي كانت بين الزوجين. الواجب على الزوج أن يحفظها، أن يعني يعيها، وأن يبتعد عن كل أمر ممكن يؤدي إلى خدشها ولو كان أمرا يسيرا. فهذا من احترام العلاقة الزوجية، ولو حرص الزوج على تطبيق هذا الأمر لاكتفى شرا كبيرا بإذن الله عز وجل من الشرور التي قد تأتي إليه من الخارج. متى ما عرف الآخرون أنك شخص حريص على أن تبقي أسرتك في إطار من الألفة، في إطار لا أقول من السرية المغلقة، ولكن في إطار من احترام الخصوصية، فإنهم سيقدرون ذلك. تأمل الآن مثلا، يأتيك للأسف يعني حتى من بعض الجيران، يجيك بعض الزوار أو تكثر السيارات عند بيتك، تجد بعض الجيران اليوم الآخر خير إن شاء الله، وش عندك البارح؟ ما الذي حصل؟ زوار كثير وهكذا. خرجت أنت وأهلك في رحلة، وضعت بعض الأغراض في السيارة على غير المعتاد، يجيك على وين؟ وين رايحين؟ وش عندكم؟ أسئلة غريبة عجيبة جدا. يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون للإنسان مع زوجه مع أبنائه خصوصية تليق بهم، تليق بحجمهم بمكانتهم، وأن يعرف الجميع أن لكل واحد منا حدا يجب أن يقف عنده.
اسمح لي شيخنا أن نعود إلى موضوع شبكات التواصل والجوال. تصوير الزوجة مثلا للطعام، لمكان السفر، لمكان لزيارات، ذهبنا إلى كذا، أكلنا كذا، يعني هل هذا الشيء يعني يعتبر من انتهاك الخصوصية؟
لا شك. والله يا أخي نحن صرنا نخاف في هذه الأيام من مثل هذه المناظر القبيحة، صرنا نخاف من زوال النعم، ولا أقول نعمة الطعام فقط، ولا نعمة المسكن فقط، ولا نعمة الملبس فقط، بل تعدى الأمر يا سيدي إلى نعمة الزوجة ذاتها ونعمة الأبناء التي أكرمك الله عز وجل بها. كم من زوجة صورت نفسها أو صورها زوجها أو صورها أبناؤها، ثم بالخطأ ظهرت هذه الصورة فكانت طريقا إلى إنهاء الحياة الزوجية. نحن في مجتمعات لا يقبل يا سيدي الزوج أن تنتهك حرمة زوجته وأن تظهر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي. قد يكون ذلك طريق إلى طلاقها، طريق إلى طلاقها. نحن الآن كم من واقعة رأيناها، أطفال في سن الزهور يا سيدي 5 سنوات 7 سنوات، تقوم الأم بتزيين الابن أو بتزيين البنت كامل الزينة، يقوم برقص معين بحركات معينة، يصور عن طريق الجوال، ترسل عن طريق الواتساب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يصاب هذا الابن، ورأينا وسمعنا يعني أحداث واقعية، يصاب بأمراض خطيرة وينقل للعناية المركزة، والسبب هو الأب أو الأم أو أحد الموجودين في هذا المنزل. كم رأينا من أناس كانوا في نعم لا تعد ولا تحصى من أنواع الأطعمة، هم يصورونها في كل يوم، هم بهذا يكسرون قلوب أولئك الفقراء، هم بهذا يثيرون قلوب أولئك الحسدة الذين لا يريدون ربما الخير لهم، فيوقعون أنفسهم في هذا الشر وفي هذا البلاء العظيم. أسأل الله أن يحمينا.
آمين. اللهم آمين. نستأذنك نأخذ الاتصال. الأخ مصباح من الجزائر، تفضل. أخ مصباح،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ،
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل
الشيخ.
حياك الله، تفضل.
كلمة الخصوصية شيخ، شنا عندنا هنا الصوفية راح ما يكون بزاف، حتى في المسجد حتى ده نقول دي مع الخصوصية.
أخي مصباح لو تقفل، أخي المصباح لو تقفل صوت التلفاز حتى نسمعك بوضوح.
نعم أنا مصباح شيخ.
ما هو سؤالك يا مصباح؟
قلت عندنا الصوفية إحنا هنا زي قولة حرمونا حتى من السوق، من السوق ومرسلوا لأولادنا حتى في المساجد يضيقونا حتى سيبنا بها النعام، وأطلع جزيئة ومصوفية يضيقونا حتى في بيوت الله على زوجي في صلاة الفرض.
طيب يبدو الاتصال غير واضح أخي مصباح، ولم أفهم السؤال، عذرني أو تصل مرة أخرى حتى نأخذ سؤالك بوضوح إن شاء الله. شيخنا أيضا في موضوع الخصوصية بين الزوجين، ما يقع في يعني حفلات الزواج والأعراس، يعني هناك بعض الإشكاليات في هذا الجانب، كيف يعني نصيحتك في هذا الموضوع؟
طبعا الحمد لله من فضل الله عز وجل لا زال المسلمون الآن يعون يعني أهمية هذه الحرمات وأهمية الأعراض، فلازلنا نرى ونشاهد في الكثير بفضل الله من بلاد المسلمين من يمنع ويحرص على منع دخول الجوالات لا سيما إلى صالات النساء. حالات يا أخي الكريم من 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 الخلاف، من الشقاق، من الطلاق الذي يقع فيكون سببا في تدمير بعض الأسر، سببها هو ما يدار في صالات الأفراح. تخيل رجل يجلس مع أصدقائه في في مجلس معين، وإذ بأحد الأصدقاء للأسف يقول سأعرض عليكم الآن بعض الفتيات وهن يرقصن، يعني يقوم بتشغيل مقطع لهم لبعض الفتيات في حفل زواج يرقصن، وإذ بأحد الحاضرين واحدة من تلك النساء هي زوجته، واحدة من تلك الزوجات من تلك النساء هي زوجته، ممن صورت بأسلوب قذر بعيد عن احترام خصوصية الآخرين، وأخذ الناس يتناقلونها، فكان ذلك سببا في 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 طلاق هذه المرأة، بل ربما يكون في بعض الأعراف سببا للاعتداء عليها، ليس فقط من زوجها بل حتى من أسرتها.
صحيح.
ولهذا نحرص كل الحرص أن نبقي أعراضنا، أن نبقي محارمنا بعيدا عن مثل هذه النماذج السيئة، ونقول دائما لنصون هذه الجوالات، هذه الكاميرات مما قد يكون مفسدة نعوذ بالله أو طريقا إلى هذه المفسدة.
نعم أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال من لبنان، الأخت سناء. الأخت سناء من لبنان تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي نسمعك.
ألو.
نعم تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في سؤال عفوا شوي، في سؤال إذا بتريد. في أختي زوجها ما بيصوت عليها أبدا ولا بيعطيها شيء، شغلة قليل كتير يعني، وتنطر ابنها ليعطيها مصروفة، وبالوقت نفسه إذا في حال ما بتسأل عائلة زوجة بأكثر شيء، في حلال ولا حرام؟
طيب ذكر الشيخ هذا المسألة وإن شاء الله يعني يوضحها أيضا مرة أخرى. أيضا معنا اتصال أخت شيماء من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال بس قبلها ملحوظة عايز أقول شيء.
تفضلي.
ممكن بالنسبة لقناة
طيب يبدو انقطع الاتصال أختنا الكريمة. الأخت سناء من لبنان تسأل موضوع إذا كانت زوجها لا يصرف عليها، فهل يحق لها أن تأخذ شيء من محفظته؟
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء قامت زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا، فقال لها عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الزوج ممن لا ينفق النفق الواجب شرعا، أنا آمل يعني من الأخت الكريمة وغيرها ينتبهن لهذه النقطة، لأن بعض النساء يتجاوزن في هذا الأمر، فيكون الزوج ممن ينفق النفق الواجب شرعا التي أمره الله عز وجل بها، فقد وفر المسكن مؤسسا ووفر الملبس ووفر المأكل، ثم هي بعد ذلك تريد في الأمور الكمالية أن تمد يدها على جيب زوجها فتأخذ من ماله بغير إذنه، هذا لا يحل لها. هذا لا يحل لها، إنما حديثنا إذا قصر في النفقة الواجبة، فإن حصل نوع تقصير في النفقة الواجبة شرعا لا حرج أن تأخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه، ولكن تتحاشى، ربما يكون الزوج من النوع الذي يعني قد يؤدي هذا إذا عرف إلى نوع من الأذى يتعدى وربما يصل إلى الطلاق، فتكون حتى في عملية الأخذ يعني تكون الطريقة طريقة دبلوماسية جميلة لا تشعر الزوج بأنه قد أخذ منها إلا إن كانت تعلم أن ذلك لا يؤثر على العلاقة بينهم.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ جانب من المشاركات أيضا الإخوة والأخوات في صفحات التواصل. ما أبرز صور انتهاك الخصوصية وكيف نتعامل معها؟ الأخت إسراء تقول تدخل الأقارب والجيران في حياتنا بنوع من الشماتة، لماذا أبوكم يفعل كذا، لماذا يعاملكم بطريقة الفلانية. أم أحمد تقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أبو ناصر يقول من أبرز صور انتهاك الخصوصية التدخل في شؤون الغير والتقرير مكانهم، والدواء الناجح في مثل هذا الأمر الحديث النبوي ترك المسلم ما لا يعنيه. أما أحمد يقول اختراق الإيميلات والحسابات هذه من أبرز الصور لانتهاك الخصوصية. إذا هناك تعليق شيخ في هذه الموضوع.
جميلة جدا جميلة جدا، يعني أنا أقول لا سيما المثال أو الكلام الأول الذي ذكر في قضية أنه أحيانا الذي يفسد الأسرة هم من حولها،
الجيران مثلا
الذي يفسد الأسرة هم من حولها. ولهذا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من خبب امرأة على زوجها. تخبيب الإفساد يا سيدي، يعني يأتي بعض الجيران مثل هذه الصورة، زوجك وجاب قالت والله يعني جاب بعض الأغراض أو أوصل كذا وكذا، قالت هذا قليل، إحنا زوجنا أعطانا وأعطانا وفعل بنا، لماذا لا يأتي بكذا، لماذا لا تلبسين كذا، لماذا زوجك لا يضع الأثاث الفلاني. فيكون هذا الاختراق لخصوصية هذه الأسرة نوع من التخبيب الذي يفسد هذه الزوجة.
قد تفتكر الأخت أنها من باب النصيحة بنصحك.
لا أبدا، هذا نوع نعوذ بالله من الإفساد المبطن الذي تفسد به الأسر الآن. فكل أسرة لها خصوصياتها، يعني الأسرة الفلانية الدخل له يعني جانب معين، هذه الأسرة قد يكون أقل من تلك الأسرة، أو قد يكون هذا الأب عنده نوع تصرف ليس موجودا عند ذاك الأب، عنده التزامات ليست موجودة عند ذاك الأب. فيترك كل أمر على حاله وتترك كل أسرة على ما كتب الله تبارك وتعالى لها. هذا الاختراق سيء جدا، ونخاف كما قلت أن يدخل في باب التخبيب الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
فاعلا.
أحسن الله إليكم. من المجالات أيضا يا شيخنا الخصوصية في العمل، ماذا يجب أن يراعي الموظف في عمله؟
أي بيئة عمل موجود الآن الناس الموجودين فيها هم على مراتب، يعني يوجد المدير ويوجد الموظف العادي ويوجد الخادم إلى غير ذلك، لكل واحد من هؤلاء مجال عمل معين. فالمدير له حقه في الإدارة، والآخر الموظف له حقه في الإداري في تطبيق وأداء عمله، والخادم له مجال عمله. فمن الخصوصية مثلا ألا يحاول هذا الموظف أن ينتهك خصوصية المدير بسؤاله عن كل صغيرة وكبيرة، أو محاولة اقتحام تخصصه أو عمله بأن يملي عليه بعض الأمور التي لا تحق له. أنت لك شرعا أن تقدم النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن من عامة المسلمين ينصح بعضنا بعضا، فالنصيحة شيء واختراق الخصوصية شيء والتدخل في عمله شيء، فابتعد عنه. كذلك الموظف سواء كان معلما سواء كان إداريا في أي جهة من الجهات، طبيبا مهندسا، كذلك له مجال عمله الذي لا يسمح للمدير أن يخترق عليه مجال عمله. يعني مثلا من الصور البشعة التي تحصل أحيانا من بعض الإداريين أنه يجعل مثلا بعض الأشخاص الذين ربما يلتقطون له بعض الكلام بعض الأعمال التي يديرها هذا الموظف فينقلوها للمدير بغير علم الموظف، ولا شك أن هذا من التجسس الممقوت شرعا. نعم. الذي حرمه الله عز وجل. من ذلك مثلا أن يضع بعض الإداريين كاميرات مراقبة في بعض الأماكن في بعض جهات العمل، علما أن النظام لا يخول له ذلك ولا يسمح له بذلك. كل هذا من أجل أن يتابع هؤلاء الموظفين يعني يقوم بحساب زلاتهم والترصد لأخطائهم ومحاسبتهم عليها. هذا انتهاك صارخ لتلك الخصوصيات التي لا يليق بهذا المدير أن يقع في وحدها.
نعم. أيضا شيخنا موضوع التنصت على الغير وإفشاء أسراره من تعتبر من مظاهر الانتهاك أيضا كذلك.
نحن الآن في زمن الانفتاح كما يقال.
نعم.
وزمن الانفتاح هذا يعني للأسف مما مع 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 ما فيه من الخير إلا أنه قد شابه الكثير من الشر. ومن ذلك ما يحصل الآن من الاختراق السافر الشنيع الصارخ لبعض خصوصياتك عن طريق هذا الجهاز الذي الآن أنت تضعه بين يديك أو تضعه في جيبك. يستطيع بعض الأشخاص بوسائل معينة عن طريق يعني نعوذ بالله أمور قذرة أن يخترق هذا الجهاز وأن يأخذ ما فيه، بل ويستطيع أن يتنصت على كل مكالماتك وما يدور فيك، علما أنه ليس الإسلام فقط بل وحتى الحقوق المدنية والحقوق القانونية تحفظ للإنسان كرامته وتحفظ للإنسان خصوصيته. يعني عندنا مثلا نحن في هذه الدولة المباركة الحمد لله في 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 يعني قرابة 16 مادة في نظام الحكم تنص على خصوصية هذا الإنسان، تقريبا من المادة 40 إلى المادة 56 كلها من المواد التي تنص على الخصوصية لهذا الفرد في المجتمع، التي لا تجيز لأي شخص أن يخترق خصوصيته حتى وإن كان هذا الشخص هي جهة رسمية، إلا إذا كان هناك داعي وحاجة ماسة وضرورة ملحة يأذن فيها ولي الأمر لهذه الجهة، عند ذلك يجوز لها أن تفعل ذلك. فكيف إذا كان الأمر من الهكر أو من أولئك السفهاء المبتزين الذين لا هم لهم عياذا بالله إلا الاطلاع على عورات المسلمين والسعي نعوذ بالله إلى يعني إفشاء أسرارهم وفضحهم ونعوذ بالله تشويه سمعتهم في كل مكان. الله يحمينا وإياكم.
نعم اللهم أمين. حقيقة يعني فيما تبقى من الوقت في 3 دقائق نتناول أضرار انتهاك الخصوصية أو ما على سواء على الصعيد الفردي أو المجتمع، كيف الإنسان يعود نفسه على احترام الخصوصية وكيف يتعامل مع من حوله؟
سيدي ديننا بفضل الله عز وجل كما أنه يعني يقرر ويأتي بكل مصلحة هو كذلك ينهى عن كل مفسدة. ديننا ينهى عن كل ضرر يضر هذا الإنسان، ولهذا من القواعد الفقهية الكلية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ويروى هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يكون طريقا إلى مضرة الفرد ناهيك عن مضرة المجتمع يحرم شرعا، ومن ذلك انتهاك الخصوصية. يعني أنت كفرد متى ما علم الإنسان أن خصوصيته قد انتهكت هذا قد يؤثر عليه في أمره يعني في حالته النفسية، وكم رأينا من أناس الذين حاول البعض أن يعني يبتزهم. مثال على ذلك رجل مرموق أنا أعرفه، جاءته رسالة جوال عادية، فتح هذه الرسالة وسبحان الله في اليوم الآخر يتصل عليه أحد هؤلاء السفلة والعياذ بالله وعفوا على هذا اللفظ، وإذ به يبتزه يطلب منه مبلغ مالي وإلا سيرسل كل ما استطاع أن يحصل عليه من جهاز الجوال. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم حذرا وأن يكون فطنا، فلست بالخب ولا الخب يخدعني، ينبغي أن يحافظ على ما يملك. هذا الشخص كيف ستكون نفسيته، كيف سيكون حاله وهو يعني يعايش مثل هذا المبتز القذر؟ لا شك أنه سيتأثر نفسيا، إن لم يؤثر ذلك حتى على 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 أمره أو على ناحيته العضوية، ناهيك عن تأثيره على زوجته في علاقته. إذا تأثر نفسيا أثر ذلك على زوجه، أثر ذلك على أبنائه، بل أثر ذلك على عطائه في المجتمع. رجل صاحب عطاء وبذل وإنتاج، لا شك أنه بمثل هذه الأمور سيقل إنتاجه وعطاؤه وبثه في المجتمع، سيتأثر تأثرا كبيرا. بل يا سيدي الكريم الآن ربما بعض هؤلاء الذين يخترقون هذه الخصوصيات يحملك من الأموال ما لا تطيق بنقل بعض الحسابات السيئة على ظهرك، أو ربما أحيانا استطاع أن يسحب من حسابك المالي بعض الأموال. وهذا الآن كنا أصبحنا نسمع في الفترة الأخيرة من يحاول أن يتصل يدعي أنه شركة فلانية أو بنك فلاني أو جهة حكومية ويحاول أن يحصل على رقمك الوطني، رقم الهوية، يحاول أن يحصل على رقم الحساب، وبالتالي بعد لحظات وإذ بكل ما في حسابك المالي نفد. عن طريق هذا المبتز، عن طريق هذا نعوذ بالله الخسيس الذي أخذ هذه الأموال. فلا شك أن ضررها على الفرد سيء، ناهيك عن المجتمع الذي تكثر فيه، حتى على الحكومات، حتى على الحكومات، ولهذا تنص الحكومات على منع مثل هذه الأمور.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه.
اللهم آمين.
مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور قشمير القرني الباحث الشرعي والمستشار التربوي، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا.